أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال: وغرضه من التعبد باعتقاد اباحته فيما اذا كان مباحا ليس مجرد الاعتقاد. الكلام كان في جواب العلامة الحلي، الجواب هو أن الأسوة هي عبارة عن الإتيان بفعل الغير، لأنه فعله على الوجه الذي فعله. احنا وين كلامنا؟ كلامنا في موضعين هما محل النزاع في دلالة فعل المعصوم. الموضع الأول اللي هو محل النزاع: إذا فعل المعصوم شيئا مجردا عن القرينة هذا فعله، هل يدل زيادة على الإباحة أو لا يدل؟ وإنما يدل فقط على الإباحة. قلنا أقوال ثلاثة: قول بأنه يدل على الوجوب، قول بأنه يدل على الاستحباب، قول بأنه لا يدل إلا على الإباحة، وهذا ما اختاره المصنف الثالث، الإباحة فقط. ليش؟ لعدم الدليل. فلا موجب في فعل المعصوم للدلالة على أكثر من ذلك. إن في قبال هذا ادعى جماعة أن هناك دليل يدل على أن فعل المعصوم أو يوجب أن فعل المعصوم يدل على أكثر من الإباحة، يدل إما على الوجوب وإما على الاستحباب. شنو هذا الدليل؟ هذا الدليل قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة شنو يعني؟ يعني قدوة. فإذا كان رسول الله قدوة يقتدى به ويتبع، فإما هاي الاقتداء واجب، فحينئذ كل فعل يفعله المعصوم يجب الاقتداء به والإتيان بذلك الفعل، فيصبح ذلك الفعل واجبا. وإما الاقتداء به مستحب، فكل فعل يفعله المعصوم يستحب الإتيان بذلك الفعل اقتداء بالمعصوم، وإن لم يكن ذلك الفعل مستحبا بحق النبي، وإن لم يكن ذلك الفعل واجبا بحق النبي. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الدليل. هذا قلنا المصنف يجيب عنه بأجوبة ثلاثة: الكلام كان في الجواب الأول وهو للمحقق الحلي، العلامة الحلي. العلامة قال: الآية استدل بها على هذا المعنى لأنهم فهموا من الآية فهما ليس بصحيح، فإن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأسوة هو عبارة أن يؤتى بالفعل الذي جاء به النبي لأنه جاء به، ولكن يؤتى به على الوجه الذي شنو؟ على الوجه الذي جاء به النبي. هذا مقتضى الاقتداء بالنبي، مقتضى الاقتداء بالنبي والمتابعة له. فإذا النبي صلى الله عليه وآله جاء بذلك الفعل على نحو الوجوب، فالأسوة والاقتداء يقتضيان ماذا؟ أن يؤتى به على نحو الوجوب، وإذا جاء به على نحو الاستحباب كذلك، وإذا جاء به على نحو الإباحة فمقتضى الأسوة والاقتداء ماذا؟ أن نعتقد بإباحته ونتعبد بإباحة ذلك الفعل. التفتوا؟ فالأسوة والاقتداء لا يوجبان أن يكون ذاك الفعل واجبا دائما، حتى لو لم يكن واجب بحق النبي، ولا يقتضيان أن يكون ماذا ذلك الفعل مستحب دائما علينا وإن لم يكن مستحبا بحق النبي، لا، وإنما الأسوة أن تتابع النبي ما جاء به، كيف ما جاء به النبي، هاي مقتضاها، هذا معنى الأسوة. فعلى هذا الفهم للآية لا تصلح أن تكون دليلا للخاصم، واضح؟ خب، هذا الجواب للعلامة أشكل عليه صاحب الفصول. شنو أشكل صاحب الفصول؟ قال بأنه الآية تدل على أن النبي أسوة وقدوة ويتبع في الفعل. النبي إذا فعل فعلا النبي أسوة في ذلك الفعل، بينما ما ذكره العلامة في خصوص عبارته الأخيرة يدل على أن النبي أسوة في الاعتقاد. ليش؟ لأن العلامة في عبارته الأخيرة قال وإن كان مباحا تعبدنا باعتقاد أو تعبدنا باعتقاد إباحته، فأسوة في ماذا؟ بالاعتقاد، صار التعبد باعتقاد الإباحة في المباح. هسه في الواجب إيه؟ قال العلامة في الواجب، إيش قال في الواجب؟ فإن كان تعبدنا بإيقاعه، أحسنتم، فأكو فعل، وإن كان مندوبا تعبدنا بإيقاعه أيضا مندوبا، ولكن من جاء المباح قال وإن كان تعبدنا باعتقادنا باعتقاد إباحته، يعني أنه أسوة في الاعتقاد، وهذا ليس مدلول الآية. مدلول الآية أسوة النبي أسوة في ماذا؟ في الأفعال. هكذا أشكل صاحب الفصول. المصنف أجاب، قال ليس مراد العلامة أن النبي أسوة في الاعتقاد حتى يشكل عليه بهذا الإشكال، وإن مراده أنه أسوة في الفعل. والدليل على هذا صدر عبارة العلامة، صدر العبارة قال إن الأسوة عبارة عن الإتيان بفعل الغير، واضح؟ صدر العبارة واضح، العلامة يقول أسوة عبارة عن الإتيان بفعل الغير، إذن هو أسوة في الفعل لا في الاعتقاد، هذا ظاهر صدر العبارة، عبارة العلامة. فالعلامة لا يريد أن معنى الأسوة هو أسوة في الاعتقاد لا في الفعل، حتى يشكل عليه صاحب الفصول بأنه ماذا؟ بأنه كيف تقول أن الأسوة أسوة في الاعتقاد؟ واضح. فشنو معنى عبارة الأخيرة؟ وإن كان مباحا تعبدنا باعتقاد إباحته. المصنف يقول معنى هاي العبارة مبينة بالنقاط الآتية. النقطة الأولى، الأسوة في كل فعل بحسب ما له من الحكم، صح؟ الأسقف في كل فعل بحسب ما لذلك الفعل من حكمه. فإذا النبي فعل فعلا واجبا فالأسوة في ذلك الفعل بأن نوقعه ماذا على نحو وجوب. طيب النقطة الأولى، واضح النقطة الأولى أن الأسوة في كل فعل بحسب ما له من حكمين، هذا مقتضى الأسوة المتابعة. النبي كيف أوقع واجبا فوقه واجبا، مستحبا فوقه مستحبا، وهكذا. فالنقطة الأولى نقول بأن الأسوة في كل فعل بحسب ما له من الحكم. النقطة الثانية نقول وحيث المباح لا يلزم فعله ولا يلزم شنو، بل لا يرجح فعله ولا يرجح شنو تركه، وحكذا فكيف تكون الأسوة فيه؟ فالأسوة في ذلك مباح لا بتركه ولا بفعله. ليش؟ لأنه لا يرجح حتى فعله ولا يرجح تركه، ولا يلزم فعله ولا يلزم تركه. فالأسوة بذلك المباح باعتباره مباحا لا يلزم فعله ولا يلزم تركه، تكون باعتقاد ماذا؟ بعدم الالتزام بفعله وعدم الالتزام ماذا؟ بتركه. لا يلزم فعله ولا يلزم تركه، هكذا الأسوة في المباح. أنت شلون تتأسى بمباح أن النبي فعل مباحا أو ترك مباحا؟ تتأسى به بأن عليكم السلام بأن تلتزم أن ذلك الفعل لا يلزم فعله ولا يلزم تركه فيكون مباحا. هذا مقتضى التأسي بالمباح، وهذا شلون يكون؟ بالاعتبار بأن تعتقد ماذا؟ بأن تعتقد بأنه مباح، تعتقد بأنه لا يلزم فعله ولا يلزم ماذا؟ ولا يلزم تركه. وليس مقصود العلامة أن ماذا؟ أن الأسوة هي في الاعتقاد فقط، لا، وإنما الأسوة المتابعة بذلك الفعل بحسب ما له من حكم. وحيث هذا الحكم نحو حكم لا يلزم فعله ولا يلزم تركه ولا يرجح فعله ولا يرجح تركه، فالأسوة فيه والمتابعة فيه بأن نلتزم، بأن لا نلتزم بماذا؟ بلزومه ولا بلزوم تركه، وهذا يحصل بالاعتقاد بإباحته. واضح إن شاء الله. هذا جواب المصنف على صاحب الفصول. قال وغرضه، غرض المصنف عفوا، غرضه، غرض العلامة من التعبد باعتقاد إباحته في آخر العبارة، قال وإن كان مباحا تعبدنا باعتقاد إباحته. شنو غرض من هذا؟ يقول غرضه فيما إذا كان مباحا، غرضه ليس مجرد الاعتقاد حتى يرد عليه كما في الفصول بأن ذلك أسوة في الاعتقاد لا الفعل. صاحب الفصول هكذا أشكال على العلامة، قال لا، عبارتك الأخيرة تعني أنه أسوة في المباح، يكون أسوة في الاعتقاد لا في الفعل. بينما ماذا؟ بينما الآية مدلولها أنه أسوة في الفعل. قال بل يريد العلامة كما هو الظاهر من صدر كلامه، من صدر كلام العلامة. وين صدر كلامه هذا؟ قال فإن الأسوة عبارة عن الإتيان بفعل الغير لأنه فعله، فالأسوة الاقتداء بالفعل، هكذا صدر العلامة، هكذا ظاهر صدر كلام العلامة. بل يريد أن معنى الأسوة في المباح هو أن نتخير في الفعل والترك، أي لا نلتزم بالفعل ولا بالترك. هذا معنى الأسوة في المباح. ليش؟ قال إذ الأسوة في كل شيء في كل فعل بحسب ما له من الحكم. طب الواجب الأسوة فيه أن تأتي به مع اعتقاد ماذا؟ وجوبه، ما قصد وجوبه. المستحب راجح المستحب، فتأتي به مع ماذا؟ مع قصد استحبابه. ولكن المباح لا يلزم فعله، لا يلزم تركه، لا يرجح فعله أصلا. فكيف تكون الأسوة وحكمه الإباحة؟ بأن لا نلتزم بلزومه ولا بلزوم تركه. واضح إن شاء الله. قال فلا تتحقق الأسوة في المباح بالنسبة للإتيان بفعل الغير إلا بالاعتقاد بالإباحة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني يقول الآية ما بها دلالة على وجوب الأسوة والاقتداء، وإنما أقصى ما تدل عليه ماذا؟ استحسان ذلك واستحبابه. هذا الجواب الثاني. يقول الآية لا يفهم منها ولا يستظهر منها ماذا؟ الوجوب، وإنما يفهم منها ماذا؟ الاستحسان والاستحباب. النبي صلى الله عليه وآله باعتباره الشخص الأعرف بالشريعة المقدسة والذات المتكاملة، فحينئذ النبي إذا فعل فعلا شنو يحسن الاقتداء به ومتابعته بذلك الفعل. فلا دلالة في الآية على الوجوب. حسا قضية استظهارية من الآية المباركة. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث يقول الآية حتى لو قلنا بأنها تدل على وجوب الاقتداء، الآية إنما دلت على ذلك في واقعة، في فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وآله، وليس فيها عموم أو إطلاق لكل أفعال النبي صلى الله عليه وآله. فالآية إذا دلت على الوجوب أو نفرض على الاستحباب فهي تدل على وجوب أو استحباب متابعة النبي صلى الله عليه وآله وأخذه قدوة في ماذا؟ في الصبر، لأن الآية نزلت في واقعة الأحزاب. فالآية تحث المسلمين على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله في الصبر على القتال وتحمل المصائب والمشاق. في هذا نزل الآية، مورد نزول الآية هذا، سبب نزول الآية هو هذا. واضح إن شاء الله. فالآية تدل على وجوب أو استحباب متابعة النبي صلى الله عليه وآله في هذا الفعل الصبر، ولا دلالة لها على ماذا؟ على وجوب أو استحباب متابعة النبي صلى الله عليه وآله في كل فعل من أفعاله، حتى نقول بأن كل فعل يفعله النبي صلى الله عليه وآله هو واجب بدلالة هذه الآية، أو مستحب بدلالة هذه الآية، ليس كذلك. واضح السلال؟ جواب هذا الجواب. خب، إن قلت لحظوا يا نحن عندنا قاعدة مذكورة سامعينها كثيرا، وهي أن المورد لا يخصص الوارد، فالآية نزلت في هذا المورد، نعم في واقعة الأحزاب في هذا المورد نزلت، ولكن المورد لا يخصص الوارد. الآية ما قالت النبي أسوة لكم في الصبر، قالت إيش؟ ما قالت. نعم هي نزلت في هذا المورد، فتكون قاعدة عامة، وهذا المورد لا يخصصها. ملتفتين؟ شوف الآية شو تقول، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قالت في الصبر، قالت في القتال، قالت ما قالت. نعم السبب نزولها هو هذا، موردها هذا، واضح إن شاء الله. فهذا القدر المتيقن منها ما يخالف، ولكن تبقى الآية مطلقة والمورد لا يخصص الوارد. إن قلت قلت، المصنف أجاب قال نعم نحن نلتزم بأن المورد ماذا؟ لا يخصص الوارد. فإذا كان الكلام مطلقا مثلا فالمورد لا يقيده، وإذا كان الكلام عاما فالمورد شنو؟ لا يخصصه. يلتزم بهذا، ولكن هذا بعد ماذا؟ بعد الفراغ من حصول الإطلاق والعموم، فالمورد لا يقيد ولا يخصص. ولكن ما نقول نحن، المصنف يقول بأن المورد هنا منع أصلا من انعقاد الإطلاق، أصلا الإطلاق ما انعقد، مو انعقد الإطلاق والمورد ماذا؟ قيده. حتى تقولون بأن ماذا؟ بأن المورد لا يقيد الوارد ولا يخصص الوارد، لا، وإنما الإطلاق أصلا لم ينعقد، فهنا منع من انعقاد الإطلاق. بعبارة أخرى هنا لم يرفع الإطلاق وإنما دفعه أصلا. ما انعقد الإطلاق ليش؟ يقول لأنه مقدمات الحكمة لم تتم. إحنا الإطلاق حتى ينعقد لابد أن تتم شنو؟ مقدمات الحكم، أن يكون المتكلم في مقام البيان، أن يمكنه التقييد، مو أن لا يقيد، تقييد لا يجمع يصلح للتقييد. فكأنما هنا المورد يصلح لمن؟ يصلح للتقييد، فلم ينعقد الإطلاق أصلا. واضح هكذا يريد أن يذكر المصنف. هو يقول يصدر شلون؟
هو ما
ينعقد بعد،
هو قال ليش كانتهم يدفعون من شان انه يقيد هذا الموضوع من شان انه يقيد.
لا الشيخ يقول المورد يصدر التقييد، فالمصنف يقول يصدر،
لكن
إذا يصدق التقييد إذا لا ينعقد الإطلاق بعد. يقول المورد يصدق التقييد. المورد.
الآية.
فالمورد يصدق التقييد فلم ينعقد الإطلاق. المورد.
تأسي.
لا وارد. موردي هو شنو؟ الصبر. والتحمل مو هذا قال الان
مو
اي يقول هذا اذا اكو عموم اكو اطلاق حينئذ ماذا حينئذ المولد لا يخصص ولا يقيد. اما احنا مش نقول نقول اصلا لم ينعقد الاطلاق واضح ايش اللي يقول هو يقول اصلا الاطلاق هذا لم ينعقد
اللي
يقول المصادر هذا المصادر
صوت
اس اي اما خصوص هاي الانزه صوت اس اي موردها هذا يقول هي نزلت في هاي الحادثه
يعني اكتشفها
لما اسباب النزول وكذا في القران
تجي قاعد
اسباب النزول تنهي القاعد يقع قاعد ان المورد هو ما يلتزمها يقول هاي القاعده انما تكون بعد انعقاد الاطلاق اما يقول انا ما اسلم بالاطلاق اصلا ماكو اطلاق يقول فهذا منع من انعقاد الاطلاق اصلا تفرقون بين حالتين مره اكو اطلاق يجي شيء شنو يقيده من اقول مثلا اكرم العلماء اكرم العلماء هذا مطلق يشمل العادل والفاسق صح انعقد الاطلاق ولا لا انعقد سكتت انا اكرم العلماء انعقد ورا يومين اجى المتكلم ايش قال لا تكرم الفساق هنا يقول شنو هنا 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 هذا لا تكرم الفساق هذا يخصص هذا هو طيب فهنا انعقد الاطلاق ثم جاء المخصص ومرة لا هكذا اقول اقول اكرم العلماء العدول كلمه العدول هنا خصصت لو اصلا منعت انعقاد العموم جاوبون ما خصصت هنا العموم لم ينعقد اصلا واضح فهو يقول المورد من قبيل هذا من قبيل اكرم العلماء العدول
قال
بعد قرينه
انه
مورد
شنو
التفسير للسفيه قرينه
موجوده لكن الايه آه
المورد يقول هو هذا القرينه
يعني اطلاق
اصلا
بالايه
ماكو احسن
مو لا تتقابل تعلم انه ما اذا ما اطلاق ما استقيم مقابله او
لا اذا استحال الاطلاق استحال التقييد ما نقول استحال الاطلاق بنفسه نقول استحال وانما نقول هذا ليس مطلقا هسه هذا الكلام مقيد اكرم العلماء العدول نقول هذا مو مطلق يعني يستحيل التقييد شو هو مقيد
هسه شيء هذا عن
العلم هو العدول
عليه خصوصا تقييد العلماء لا من هاي الكلمه
اي تخصيص ما اي تقييد
الاخمر المورد اي تقييد
المورد هو المورد هو اسمه بعد المورد هو المقيد المورد شو من يجي هو المورد نزول الايه
نفس النزول
يقيد الآن هو يقول لا يعقد الإطلاق هو رأيه هذا يقول الإطلاق لا ينعقد هنا ما دام المورد خاصا فالإطلاق لا ينعقد
على
الكلام
بعد أي نزول
الآية
يعني على كلامه
هو رأيه هذا نعم هم يقولون مو هيك يقولون المورد لا يخص الوارد مورد نزول الآية لا يمنع انعقاد الإطلاق انعقد إطلاق الآية لكن هو المصنف هذا رأيه قال ثم نزيد على ذلك على ما ذكره العلامة هذا الجواب الثاني فنقول إن الآية الكريمة لا دلالة لها على أكثر من رجحان الأسوة وحسنها فلا نسلم دلالتها دلالة الآية فلا نسلم دلالتها على وجوب التأسي مضافا إلى أن الآية هذا الجواب الثالث مضافا إلى أن الآية نزلت في واقعة الأحزاب فهي واردة مورد الحث على التأسي به بالنبي في الصبر على القتال وتحمل مصائب الجهاد في سبيل الله، فلا عموم لها بلزوم التأسي أو حسنه في كل فعل حتى الأفعال العادية، ما بها عموم لذلك حتى الأفعال العادية. وليس معنى هذا أننا نقول، هذا إن قلت أننا نقول بأن المورد يقيد المطلق أو يخصص العام، بل إنما نقول إنه إن المورد يكون عقبة في إتمام مقدمات الحكمة للتمسك بالإطلاق، فهو يضر بالإطلاق من دون أن يكون له ظهور في التقييد، كما نبهنا على ذلك في أكثر من مناسبة. واضح؟ فيقول هنا المورد يمنع أصلا من انعقاد الإطلاق، لا أنه ينعقد الإطلاق ثم المورد يجشنه يرفع الإطلاق، لا، يقول مو هكذا. والخلاصة أن دعوى دلالة هذه الآية الكريمة على وجوب فعل ما على وجوب فعل ما يفعله النبي مطلقا أو استحبابه مطلقا بالنسبة إلينا، أي الدلالة بعيدة كل البعد عن التحقيق. وكذلك دعوى دلالة الآيات الآمرة بإطاعة الرسول، أطيع الله ورسوله أو باتباعه على وجوب كل فعل، وكذلك دلالة الآيات الآمرة دلالتها على ماذا؟ على وجوب كل فعل، على وجوب كل ما يفعله في حقنا. دلالة هذه الآيات على وجوب كل ما يفعله في حقنا، فإنها هذه الدلالة أوهن من أن نذكرها لردها. واضح؟ فهي على وجوب، هي متعلق بالدلالة، دلالة الآيات على وجوب في حقنا متعلق بالوجوب، على وجوب كل ما يفعله النبي في حقنا. هذا أو هذه الصورة الأولى التي هي محل النزاع. الصورة الثانية التي هي محل النزاع في حجية فعل المعصوم بالنسبة إلينا، إذا ثبت بالقرائن أن المعصوم لما فعل الفعل الكذائي فعله على نحو الوجوب بالنسبة إليه، المعصوم صلى ركعتين شنو؟ واجبتين عليه، ما ندري هاتان الركعتان واجبتان علينا أم لا، فهل فعل المعصوم حج علينا بحيث نستكشف من فعله ذاك أن الركعتين شنو؟ واجبتين علينا أم لا؟ وقع كلام بين الأصوليين في حجية فعل المعصوم، هل فعل المعصوم حج علينا أو ليس حج؟ شنو يعني؟ يعني المعصوم إذا فعل فعلان على نحو الوجوب فهل فعله ذاك حج علينا بحيث يكون ذلك الفعل الواجب عليه واجب علينا أيضا؟ وإذا فعل فعلا على نحو الاستحباب فهل فعله ذاك حج علينا بحيث نستكشف من فعله هذا أن ذاك الفعل مستحب علينا أيضا؟ وهكذا وقع كلام للأصوليين في ذلك. خب، شنو السبب في هذا الخلاف؟ المعصوم إذا فعل فعلا واجبا فأكيد هو واجب عليه، إذا ترك حراما فهو أكيد حرام عليه. يقول السبب في هذا الخلاف أننا نعلم بأن هناك أحكام خاصة بالمعصوم، مثلا النبي صلى الله عليه واله هناك احكام خاصه به، منها وجوب التهجد عليه صلاه الليل، منها انه يجوز له ان يتزوج اكثر من اربعه. واضح ان شاء الله. منها انه للمراه ان تهب نفسها للنبي، وهكذا احكام خاصه بالنبي صلى الله عليه واله. وهناك احكام خاصه بالمنصب، منصب الولايه، واولى بالمؤمنين من انفسهم. الولايه العامه للنبي صلى الله عليه واله، فله ان يطلق المراه من زوجها، له ان يتصرف في الاموال، له الولايه على اليتيم، له. واضح شلون؟ فهي احكام خاصه لماذا؟ خاصه بهذا المنصب، منصب الولايه. فاذا نحن نعلم من الخارج ان النبي صلى الله عليه واله وباقي المعصومين هناك احكام خاصه ماذا؟ خاصه بهم. حينئذ النبي اذا فعل فعلا، او المعصوم صوره عامه اذا فعل فعلا على نحو الوجوب، فلا نستطيع ان نستكشف ماذا؟ ان نستكشف ان ذاك الفعل واجب علينا، فلعل هذا الوجوب من مختصات المعصوم. واضح ان شاء الله. وكذلك في بقيه الاحكام، من هنا منشأ الخلاف. فالبعض قال ماذا؟ قال بانه فعل المعصوم ليس حج علينا، بمعنى انه لا نستطيع ان نستكشف من فعله ذاك الشيء على نحو الوجوب انه واجب علينا. ومنهم من قال لا، فعله وحجة علينا. واضح ان شاء الله. طبعا احنا عندنا حالات ثلاث، مره نعلم بان ذاك الفعل من مختصات المعصوم لا خلاف فيها انه ليس حج عليه، مره نعلم انه ليس من مختصات المعصوم، هذا لا خلاف فيه قطعا، هو ماذا؟ هو حج عليه. الحاله الثالثه هي محل الخلاف، وهي اذا شككنا، لم نعلم ان هذا الفعل من مختصات المعصوم او لا، واذا المعصوم جاء به على نحو الوجوب أو الاستحباب، هنا هل نستطيع أن نستكشف وجوب ذلك الفعل علينا أو استحبابه أو لا؟ إذن هذا محل الخلاف، محل الخلاف فيما ماذا؟ فيما إذا لم نعلم أن ذاك الشيء، أن ذاك الحكم ومن مختصات المعصوم أو ليس من مختصاته، حينئذ يقع الإشكال بأنه هل هو حجة علينا أو ليس حجة علينا. هذا هو محل النزاع والخلاف. هنا أقوال، قولهم بأنه نحكم بأنه مختصاته، هذا المورد الذي نشك بأنه هل مختصات النبي أو لا، نحكم بأنه مختصاته. قول لا، نحكم بأنه ليس من مختصاته فيكون حجة علينا. قول ثالث قال نتردد، نحتاط، لا نحكم بأنه من مختصاته ولا ماذا؟ أنه ليس من مختصاته، والنتيجة أنه ليس حج عليه. صحيح ولا لا؟ نتيجته واحدة مع الأول. المصنف يقول الأقرب الوجه الثاني أو القول الثاني، وهو أنه نحكم أنه ليس من مختصاته فيكون حجة علينا. هذا شنو وجهه؟ خلنا نقرأ هذا. قال النقطة الثانية اللي هي محل النزاع في حجية فعل المعصوم بالنسبة إلينا، فإنه قد وقع كلام للأصوليين في أن فعله إذا ظهر وجهه، شنو وجهه؟ أنه على نحو الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب مثلاً، هل هو ذلك الفعل بهذا الوجه حجة بالنسبة إلينا؟ فنقول هذا الفعل أيضاً واجب علينا أو مستحب؟ قال أي أنه هل يدل على اشتراكنا معه مع المعصوم وتعديه تعدي الحكم إلينا فيكون مباحاً لنا كما كان مباحاً له، أو واجباً علينا كما كان واجباً عليه، وهكذا. هذا محل النزاع. هذا النزاع شنو منشأه؟ قال ومنشأ الخلاف أن النبي صلى الله عليه وآله اختص بأحكام لا تتعدى إلى غيره، ولا يشترك معه مع النبي باقي المسلمين، مثل وجوب التهجد في الليل وجواز العقد على أكثر من 4 زوجات، وكذلك له من الأحكام ما يختص بمنصب الولاية العامة، فلا تكون هذه الأحكام لغير النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام، باعتبار أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإن علم أن الفعل الذي وقع من المعصوم أنه من مختصات المعصوم، قال فلا شك في أنه لا مجال لتوهم تعديه، تعدي الفعل إلى غيره، إلى غير المعصوم. وإن علم عدم اختصاصه به بالمعصوم بأي نحو من أنحاء الاختصاص، يا أنحاء الاختصاص الولاية العامة وغيرها، قلنا أكو أحكام مختصة بالمنصب وكون أحكام مختصة بذاته لا بالمنصب، بأي نحو من أنحاء الاختصاص، يعني سواء اختصاص بذاته أو اختصاص ماذا بالولاية العامة وبالمنصب، قال فلا شك في أنه يعم جميع المسلمين فيكون فعله حجة علينا. هذا كله ليس موضع الكلام، وإنما موضع الشبهة في الفعل الذي لم يظهر حاله في كونه من مختصاته أو ليس من مختصاته، ولا قرينة تعين ماذا؟ تعين أحدهما، ماكو قرينة. قال فهل هذا بمجرده، من مجرده ماكو قرينة، كاف للحكم بأنه من مختصاته فلا نتعدى ولا يكون حجة علينا، أو للحكم بعمومه للجميع فنتعدى ويكون حج علينا، أو أنه غير كاف فلا ظهور له أصلا في كل من النحوين، وهذا نتيجة شنو؟ نتيجة عدم التعدي، ليس حج علينا أيضا. قال وجوه بل أقوال، وجوه احتمالات، مو بس احتمالات، لا أقوال هناك من التزم بها. قال والأقرب الوجه الثاني، قال والوجه في ذلك، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.